نعم، حديث عثمان فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا على التفصيل السابق الذي تقدم لنا. وحديث عبد الله بن زيد كما سوف يأتي أن فيه توضأ مرتين وبعض أعضاء ثلاثا، وحديث ابن عباس الذي فيه أنه توضأ مرة مرة. فصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ من هذه الأحاديث الثلاثة التي كلها ثابتة في الصحيح. هناك طبعا حديث أخرى صحيحة كثيرة جاءت في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث هي أصح الأحاديث وأشهرها، وبالذات حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. عندنا حديث فيه تفصيل أكثر من هذه الأحاديث، فيه تفصيل أكثر يتعلق بصفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديثا أكثر تفصيلا منه في بيان صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد ساقه الدارقطني في كتابه السنن مطولا وصححه، ساقه الدارقطني في كتابه السنن مطولا وصححه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد متعددة، وأصل الحديث في البخاري، في بعض طرق هذا الحديث في البخاري، وأكثرها عند النسائي ساقها، وقد تقدم لنا قديما في درس النسائي الكلام على حديث علي، وساقه الدارقطني مطولا، ولا أعلم حديثا أطول منه في بيان صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه من التفاصيل في بيان صفة وضوء ما ليس في غيره. نعم، قال شهدت عمرو بن أبي حسن. عمرو بن أبي حسن هو ابن أخي عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو عم عمرو بن أبي حسن. قال سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور. التور هو الإناء، وذكر بعض أهل العلم أنه هو الإناء الصغير، وهو يشبه الطست كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الإناء من صفر كما سوف يأتي في رواية وقعت في هذا الحديث، ولذا بوب البخاري باب الوضوء من التور كما تقدم لنا، والوضوء من الإناء والقدح والخشب والحجارة، يعني من الخشب حتى لو كان الإناء من الخشب أو من الحجارة أو من الحديد أو ما شابه ذلك. وإنما الذي جاء النهي عنه هو أن الإنسان يتوضأ من إناء مصنوع من ماذا؟ من ذهب أو فضة، هذا الذي جاء النهي عنه، وأما ما عدا ذلك فلا بأس. طبعا إذا كان من شيء نجس لا شك هذا ما يجوز، أو شيء محترم فأيضا هذا لا يجوز، كان ذهب أو فضة أو شيء نجس أو شيء محترم فهذا لا يجوز، وأما ما عدا ذلك فكل الأواني من مهما يعني كل الأواني من أي شيء صنعت فلا بأس ما عدا ما استثني. قال فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الحديث فيه صفة الوضوء بالفعل، وصفة الوضوء بالفعل أبلغ من أن يبين الوضوء بالقول، الشيء الذي يفعل أمام الإنسان يكون أبلغ في التعليم من أن يقال له قولا. ولذا أيضا تقدم في حديث عثمان أنه دعا بإناء وتوضأ أيضا لهم كما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، توضأ لهم فعلا ولم يكتفي بالقول، أو لم يذكر القول وإنما توضأ لهم من الناحية الفعلية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. نعم، قال فغسل يديه، وفي بعض الروايات أو في بعض الحديث أنه صب بيمينه على شماله، أنه أفرغ على يمينه فغسل بها شماله، غسل كلتا يديه عليه الصلاة والسلام. قال ثلاثا، وغسل اليدين في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء تقدم لنا أنه سنة وليس بواجب، إلا إذا كان الشخص قائم من ماذا؟ من نوم الليل. إذا كان الشخص قائما من نوم الليل فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأما إذا لم يكن قائما من نوم الليل فغسل الكفين سنة وليس بواجب، لأن جاء حديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه، وبعضها غسل وجهه عليه الصلاة والسلام. طبعا فغسل يديه ثلاثا، هذا جاء في رواية وهيب بن خالد وخالد بن عبد الله الطحان كلاهما عن عمرو بن يحيى، وفي رواية الإمام مالك فغسل يديه مرتين، في رواية الإمام مالك غسل مرتين، وفي رواية وهيب وخالد بن عبد الله غسل يديه ثلاثة. والمصنف اختار رواية الثلاث لأنها جاءت من طريقين والله تعالى أعلم، ولأن فيها ماذا؟ زيادة، ولأن فيها زيادة، جاءت من طريقين ولأن فيها زيادة. نعم. قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. هذه ثلاثة أشياء: المضمضة والاستنشاق والاستنثار. والمضمضة تقدم لنا هو أن الإنسان يدير الماء في فمه، المضمضة مأخوذة من الإدارة، إدارة الماء في الفم، فإذا فعل ذلك يكون قد أتى بما أوجبه الله عز وجل عليه في الوضوء. وإذا تمضمض ثلاثا ومرتين فهذا من السنة، هذا الأكمل والأفضل ثلاثا. وتوضأ كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام مرة مرة كما في حديث ابن عباس. نعم. وتوضأ في بعض أعضاء مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وفي بعضها كلها ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه ما عدا الرأس كما تقدم لنا وكما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. قال: واستنشق. نعم، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، وذكر بعض أهل العلم حكمة في البداءة في الفم، قال: لأن الفم أشرف من الأنف، منافع الفم أشرف من منافع الأنف، ففي الفم أيضا بالإضافة إلى الاستنشاق، يعني أيضا الإنسان يتنفس من طريق فمه الكلام، نعم، فهو أشرف، والأكل، نعم، فمنافع الفم أكثر. وطبعا بعضهم ذكر هذا كحكمة، ولعل والله أعلم يعني بدأت الرسول عليه الصلاة والسلام في فمه، يعني هو بالترتيب: تمضمض، استنشق، غسل وجهه، ثم بعد ذلك يديه، ثم مسح على رأسه، ثم قدمي. نعم. قال: واستنثر. الاستنثار هو إخراج هذا الماء الذي جذبه إلى أنفه، وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنثار. نعم، فهو واجب، الاستنشاق والاستنثار واجبان، يجذب الماء إلى أنفه ويخرجه أيضا. نعم. وجاء في رواية خالد بن عبد الله أنه تمضمض واستنشق واستنثر من غرفة واحدة يفعل ذلك ثلاثا، يعني يتمضمض ويستنشق هذه غرفة مرة، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة ثانية، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة ثالثة. نعم. وأما الفصل ما بين المضمضة والاستنشاق فهذا لم يثبت صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي جاءت في المضمضة والاستنشاق في الجمع أو التفريق بين المضمضة والاستنشاق هي على ثلاثة أوجه، هي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجمع بينهما، وكما ذكرت في معنى الجمع بينهما يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة ثم يعيد مرة ثانية ثم ثالثة، أو إذا اكتفى بواحدة يتمضمض ويستنشق ويكتفي بهذا بغرفة واحدة. هذه الصفة في حديث عبد الله بن زيد. نعم. الوجه الثاني هو الفصل بينهما، وهذا جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في السنن، وهذا الحديث لم يثبت، لا يصح أن فصل ما بين المضمضة والاستنشاق، هذا لم يثبت. الوجه الثالث الأحاديث التي هي محتملة وليس فيها أنه جمع بينهما صراحة، وليس فيها أيضا أنه فرق بينهما صراحة، ففي بعض ألفاظ حديث علي يعني أو في بعض ألفاظ حديث عثمان محتمل للجمع والتفريق. نعم. لكن الصريح هو ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، الجمع بينهما، وبالتالي لم يثبت التفريق بينهما. طبعا هو الإنسان سواء جمع أو فوق وضوء صحيح ومجزئ، ولكن الكلام على الأكمل والأفضل وما هو السنة في ذلك، فالذي ثبت في السنة صراحة الجمع بينهما، وأما التفريق لم يثبت صراحة، وإنما كما ذكرت بعض الأحاديث محتملة للجمع والتفريق. نعم، قال بثلاث غرفات، وفي رواية كما تقدم خالد بن عبد الله يتمضمض ويستنشق بغرفة ثم ثانية ثم ثالثة. قال ثم أدخل يده أي في التور فغسل وجهه ثلاثا. إدخال عليه الصلاة والسلام جاء بأنه أدخل يديه، وجاء بأنه أدخل يده. نعم، طبعا في قال ثم أدخل يديه فغسل يديه، في جاء في هذه الرواية يديه، جاء في هذه الرواية يديه. ثم أدخل يده يعني قد يكون أدخل يد واحدة، وقد يكون يعني جنس اليد فتشمل كلا الثنتين، وقد يكون أنه أدخل يده فغرف غرفة وجمع بين يديه ثم غسل بكلتا يديه وجهه عليه الصلاة والسلام. فسواء الإنسان غسل وجهه بكلتا يديه أو غسل وجهه بيد واحدة، كل هذا والله أعلم جاء في الأحاديث، كل هذا والله تعالى أعلم جاء في الأحاديث، سواء أنه استعمل يد واحدة أو كلتا اليدين. قال فغسل وجهه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، والوجه طبعا من منابة الشعر إلى الذقن، من منابة الشعر في الأعلى إلى الذقن في الأسفل، ومن طرف الأذن اليمين إلى اليسار، وحد الوجه معروف. بعض العلم أدخل في حد الوجه اللحية، قال لأن اللحية يواجه بها الإنسان، الوجه سمي وجه لأن الإنسان يواجه به، فقالوا كذلك اللحية أيضا يواجه بها الإنسان الناس والأشياء. نعم، فبالتالي من أدخل اللحية في الوجه قال يجب غسل اللحية. والقول الآخر وهو الأقرب والأرجح أن غسل اللحية ليس بواجب، وأعني بذلك المسترسل. شعر اللحية كما تعلمون على قسمين، النابت على الخدين هذا يجب غسله لأنه تبع لأي شيء، للوجه. وأما المسترسل فالعلماء اختلفوا فيه هل يجب أو لا يجب، ما استرسل من شعر اللحية ما زاد على الوجه، والأقرب أنه لا يجب لأنه ليس من الوجه، وإنما هذا مسترسل زائد عن الوجه، فلا يقال على اللحية وجه. نعم، هو اللحية يواجه بها الإنسان يواجه، لكن ليست هي وجها. نعم، أي ما استرسل. قال ثم أدخل يده وفي رواية يديه فغسل يديه مرتين. نعم، وفي بعض أو الذي جاء في ألفاظ حديث عبد الله بن زيد أنه غسل يديه مرتين مرتين، يعني كل يد مرتين مرتين. فالآن كل ما تقدم لنا من الأعضاء غسلها كم؟ ثلاثا، ما عدا ماذا؟ يديه غسلهما مرتين. نعم، وغسل نعم قال فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. نعم، فغسل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني بعض الناس قد ما يغسل الكف، يعني أول ما يبدأ يغسل الكف ثم إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه وأراد أن يغسل يديه غسل الساعدين إلى المرفق وترك غسل الكف، كأنه اكتفى بأن فعل ذلك في بداية الوضوء. هذا طبعا غلط ولا يصح الوضوء بذلك، لأن غسل الكف في البداية هذا سنة، وغسل اليد هنا ومن ذلك الكف هذا واجب، شرط هنا، واجب من واجبات الوضوء. نعم، ثم سوف يأتينا أن الترتيب واجب، لا بد أن يرتب الإنسان كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم، اختلف أهل العلم في غسل المرفق، هل الغسل يكون إلى المرفق يعني بحيث أن المرفق لا يدخل، أو يجب غسل المرفق حتى يشرع في العضد؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجب غسل المرفق مع غسل اليد حتى يشرع الإنسان في العضد، لأنه إذا غسل المرفق راح يصيب شيء من الماء العضد. نعم، وهذا الاختلاف مرجعه إلى الناحية اللغوية، غسل يديه إلى مرفقيه. اختلف أهل العلم من حيث الناحية اللغوية إلى هل هي بمعنى انتهاء الغاية، تقول سافرت إلى مكة، يعني يصح هذا أن تكون وصلت إلى مكة ولم تدخل، يصح أن تكون سافرت إلى مكة، وإذا دخلت أيضا ينطبق عليك، أنت سافرت إلى مكة كلامك صحيح. فقال بعض أهل العلم إلى انتهاء الغاية، يعني وصلت إلى المكان الفلاني ما دخلت، يعني يصح أن تقول وصلت إلى كذا بمعنى أنك دخلت، لكن من حيث اللغة لو قلت وصلت إلى المكان وأنت لم تدخله كلامك صحيح ما في شيء. نعم، قالوا لأنه لا يلزم في إلى أن يكون الشيء داخل معها، وإنما هي إلى انتهاء الغاية. وبعض أهل العلم قال لا، إلى بمعنى مع، يعني هنا في هذا الحديث إلى بمعنى مع، فغسل يديه إلى المرفقين، يعني مع ماذا؟ مع المرفقين. فإذا كان مع المرفقين إذن داخل، قد دخلت في الوضوء. نعم، فبعض أهل العلم قال إن المرفقين لا يدخلان، قال هذا يعني معنى إلى من الناحية اللغوية، وبعض أهل العلم قال لا يدخلان هنا، وبعض أهل العلم فصل قال إذا كان الشيء من جنس ما قبله مثل الوضوء فهو داخل، وإذا لم يكن من جنس ما قبله فهو ليس بداخل، يعني في قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا الليل داخل ولا مو بداخل؟ مو بداخل، من تغاب الشمس خلاص يشفع للصائم الإفطار، فالليل هنا مو بداخل. قالوا لأن الليل هنا ليس من جنس النهار، ثم أتم الصيام إلى الليل يعني إلى أن تصلوا إلى الليل، وقد وصلنا، غابت الشمس وصلنا إلى الليل، حل للصائم الإفطار. فبعض أهل العلم ذكر قولا ثالثا في إلى، فقال إن كان الشيء الذي فيه إلى إليه إن كان من جنس ما قبله فهو داخل، مثل الوضوء، غسل الساعد، غسل المرفق من جنس ما قبله فداخل، وإذا لم يكن من جنس ما قبله مثل ثم الصيام إلى الليل فهو ليس بداخل. هذه ثلاثة أقوال، والصواب طبعا أن المرفقين داخلان، إن المرفقين داخل يدخلان في غسل اليد، والدليل على ذلك ما سوف يأتينا في حديث أبي هريرة، ما سوف يأتينا بإذن الله في حديث أبي هريرة، فأبو هريرة أشرع في العضد، وفي بعض الألفاظ هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وفي بعض يتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل كما سوف يأتي. طبعا في حديث أنه قال دار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، هذا في حديث رواه الدارقطني ولا يصح، لكن يغني عنه حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين. نعم، قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه مرة واحدة. هذه رواية وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى. نعم، طبعا السنة كما تقدم والمشروع أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة. طبعا أهل العلم بعضهم قال يمسح الرأس ثلاثا، يستحب ويسن أن يمسح ثلاثا مثل باقي الأعضاء، واستدلوا بحديث عثمان في بعض الألفاظ أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا الرأس من ذلك، وفي لفظ عند أبي داود أنه توضأ أنه مسح برأسه ثلاثا. نعم، وبعض أهل العلم قال الرأس يمسح مرة واحدة فقط ولا يمسح مرتين أو ثلاث، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أنه مسح مرة، وحديث علي بن أبي طالب أنه مسح أيضا مرة، وحديث عثمان، حديث عثمان الصحيح أن في كل الأعضاء ثلاثا إلا رأس، ما قال ثلاث، قال فمسح على رأسه. وأما لفظ توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا مجمل، تفسره ماذا؟ تفسره روايات المطولة المفصلة. وأما مسح على رأسه ثلاثا فهذا لا يصح، ولذا ضعف أبو داود هذه اللفظة. ثم من حيث المعنى إذا مسح الإنسان على رأسه ثلاثا راح ماذا يكون، مسح ولا غسل؟ راح يكون غسل. والحكمة في أن الرأس يمسح ولا يغسل هو المشقة، يعني في الشتاء عندما الإنسان يمسح على رأسه ثلاثا قد يتضرر ولا ما قد يتضرر؟ قد يتضرر. فالحكمة هو درء المشقة عن الناس. نعم، فلو أن الإنسان مسح ثلاث مرات هذا أصبح غسل. طبعا نقل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أوجب مسح الرأس ثلاثا، وهذا طبعا غير صحيح، ولا أظنه أيضا يثبت عن ابن أبي ليلى، وإنما الذي جاء عن بعض أهل العلم هو استحباب مسح الرأس ثلاثا كما هو مذهب الإمام الشافعي، والذي الصواب كما تقدم يمسح مرة واحدة، نعم، ولا يشرع مسح مرتين أو ثلاث. نعم، السنة في مسح الرأس، عندنا في مسح الرأس حالتان، أولا الحالة الأولى السنة في مسح الرأس، والحالة الثانية هو الإتيان بالواجب فقط. السنة في مسح الرأس أنه يقبل بكلتا يديه إلى المؤخرة ثم يرجع، هذا كما في حديث عبد الله بن زيد، هذه السنة في ذلك، أنه يبدأ من المقدمة إلى المؤخرة ثم يرجع، هذه السنة في ذلك. نعم، إذا عمم رأسه بالمسح كيفما كان، أدبر أو أقبل أو بدأ في الوسط ثم ذهب إلى المقدمة ثم رجع إلى المؤخرة، يكون قد أتى بالواجب، لكن السنة يبدأ في المقدمة إلى المؤخرة ثم يرجع، هذه السنة في ذلك. في حديث الربيع بنت معوذ أنه بدأ من المؤخرة إلى المقدمة، ولكن هذا لا يصح، حديث الربيع بنت معوذ لا يصح، وفي رواية أنه مسح مرتين، إن كان يقصد أنه أقبل وأدبر فهذا نعم، وإن كان يقصد أنه أتى أيضا بمسحة ثانية أخذ ماء فهذا لا يصح. وحديث ربيع بن معوذ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو لا يحتج به، فحديث عبد الله بن زيد أصح أنه بدأ من المقدمة المؤخرة ثم رجع. نعم، اختلف أهل العلم في ما هو حد الواجب في المسح على الرأس، بعض أهل العلم قال لابد من تعميم الرأس، تعميم الشعر بالمسح، تعميم الرأس بالمسح، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد والبخاري، وبعض أهل العلم قال يكفي نصف الرأس، وهذا نقل عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وبعض أهل العلم قال يكفي مسح ربع الرأس، وهذا نقل عن أبي حنيفة، وبعض أهل العلم قال يكفي أن تمسح ثلاث شعرات، بل بعضهم قال يكفي أن تمسح جزء من شعره، وهذا في مذهب الإمام الشافعي. نعم، وهذا طبعا القول الأخير لا شك أنه غير صحيح، لأن لو مسح الإنسان جزء من شعره هل يكون قد أتى بمسح الرأس ولا لم يأتي، فهذا ليس بصحيح، والصحيح هو تعميم الرأس بالمسح، والدليل على هذا هو حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيره من الأحاديث، قال مسح برأسه، وحديث عبد الله بن زيد أنه أقبل وأدبر. نعم، فالباء هنا مسح، فامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق. نعم، والذي يوضح ذلك هو الأحاديث التي جاءت، ولذا البخاري بوب على حديث عبد الله بن زيد قال باب مسح الرأس كله، السنة الواجبة أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، يجب تعميم الرأس بالمسح، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. نعم، قال ثم غسل رجليه، والبخاري تقدم لنا باب غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل القدمين الواجب فيهما إلى الكعبين، والكعبان يدخلان في هذا الواجب، حتى يشرع الإنسان بغسل شيء من الساق كما سوف يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، وغسل الرجلين أيضا السنة ثلاثا ثلاثا، والواجب مرة واحدة. نعم، وأيضا من السنة هو أن الإنسان يخلل بين أصابع ماذا؟ بين أصابع قدميه، من السنة أن الإنسان يخلل بين أصابع قدميه، وجاء في حديث فيه بعض الضعف، هو طبعا جاء من حديث عبد الله بن لهيعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل خنصره بين خلل الأصابع، بين خلل أصابع القدمين، ولكن هذا في عبد الله بن لهيعة، طبعا جاء في رواية أن عبد الله بن لهيعة قد توبع، تابعه الليث وعمرو بن الحارث، لكن هذه الرواية في صحتها نظر. طبعا هذه الرواية رواه ابن أبي حاتم وغيره والبيهقي وغيرهما, أو ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما أيضا ممن ذكر هذه الرواية, من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد وعمر بن الحارث في حديث المستورد بن شداد. لكن هذه الرواية والله أعلم في صحتها نظر, لأن هذا الحديث المشهور به عبد الله بن لهيعة, حتى قال أبو عيسى الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة. طيب الرواية التي جاءت من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عم عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وعمر بن الحارث وابن لهيعة, راويها عن عبد الله بن وهب متكلم فيه, أحمد بن عبد الرحمن بن وهب متكلم فيه, فهو تفرد بهذا والله تعالى أعلم. ففي روايته فيها نظر كما تقدم, والترمذي يقول لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة. نعم. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. طبعا بالنسبة لغسل القدمين كما تقدم, طبعا تقدم لنا أنه يجب غسل القدمين, وهذا تقريبا باتفاق المسلمين. نقل عن بعض السلف أنه يكتفى بمسحهما بالمسح, لأنه جاء في بعض الروايات مسح. نعم. وقبل ذلك الآية الكريمة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبعضهم قال إن هنا القدمين أو الرجلين معطوفتان على الرأس, والرأس حقه المسح. نعم. والصواب أنه لابد من غسل القدمين, وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار, عندما قصروا في غسل كلتا أو كلا القدم. نعم. وأما الآية الكريمة فالجواب عنها من أوجه كثيرة, جواب عنها من أوجه كثيرة, وليس هذا محل يعني الكلام في هذا. قيل أن العطف, قيل هنا العطف للمجاورة, وقيل لا, أن معطوفتين على غسل الوجه واليدين. نعم. فالسنة تبين ما جاء في القرآن, الرسول عليه الصلاة والسلام غسل قدميه وقال أيضا ويل للأعقاب من النار. نعم. والواجب غسل القدمين إلى الكعبين, هذا هو الواجب. وبعض أهل العلم قال المقصود بالكعبين هما معقد الشراك, وهذا ليس بصحيح, وإنما الكعبين هما العظمان الناتئان اللذان يفصلان ما بين القدم والساق. نعم. قال وفي رواية هتان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في تور من صفر. قال التور شبه الطست, وتقدم لنا أن التور هو الإناء الصغير. نعم. ولعل نقف عند هذا, بالله التوفيق, صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين, ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين, ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم, وبه أستعين وعليه أتوكل, أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي أبدأ أولا بحديث نعيم المجمر قبل حديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، قال رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غوا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غوته فليفعل. الحديث، الكلام في هذا الحديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، وأما الوجه الثاني فهو فيما يتعلق بألفاظ هذا الخبر، وأما الوجه الثالث هو فيما يتعلق بفقه هذا الخبر. فأولا فيما يتعلق بالجهة الأولى، ألا وهي فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر. هذا الحديث اتفق الشيخان على تخريجه في بعض ألفاظه كما بين ذلك المصنف، وفي بعض الألفاظ تفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما الإسناد أو اللفظ الذي اتفق الشيخان على تخريجه فهو من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أمتي يدعون يوم القيامة غوا محجلين من آثار الوضوء. الحديث، فهذا الإسناد وهذا اللفظ اتفق الشيخان على تخريجه، فالإمام البخاري خرجه من طريق خالد بن يزيد الإسكندري عن سعيد بن أبي هلال به، وأما الإمام مسلم فإنه أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. وسعيد بن أبي هلال هذا من ثقات المصريين، وأيضا من روى عنه كلاهما من المصريين في إسناد البخاري من طريق خالد بن يزيد الإسكندري، هذا من مصر، وكذلك في طريق الإمام مسلم من طريق عمرو بن الحارث المصري، هو مدني ولكنه نزل مصر. وأهل العلم بالحديث يهتمون أيضا بمخرج الأسانيد، يقولون مثلا هذا إسناد مدني إذا كان جميع رواة الحديث من المدينة، ويقولون هذا إسناد عراقي إذا كان أيضا رواة الحديث كذلك، ويقولون شامي ومصري وهكذا. نعم، وفي هذا بالإضافة إلى أنه تفنن في العلم، وكذلك أيضا هذا يدل على اهتمامهم بالحديث إسنادا ومتنا غاية الاهتمام، وهذا من حفظ الله عز وجل لدينه بأن هيئوا ناسا يحفظون هذه الأسانيد ويعرفون الرواة ممن وهل هم ثقات أم لا، ورووا عن من ومن روى عنهم وكم عدد أحاديثهم، فهم يهتمون بهذا الأمر غاية الاهتمام، وهذا يجعل الإنسان يطمئن إلى توثيق من وثقوه وإلى تضعيف من ضعفوه. هذا يجعل الإنسان يطمئن إلى توثيق من وثقوه إذا كانوا يعرفون اسمه ونسبته، ويعرفون شيوخه، ويعرفون تلاميذه، ويعرفون عدد الأحاديث التي رواها، ويعرفون بلده، فإذا وثقوه هذا يدل على معرفة، وإذا ضعفوه هذا يدل أيضا على ماذا؟ على معرفة بتضعيفه، بالإضافة إلى أن هذا أيضا له علاقة كبيرة بعلم العلل، هذا الأمر له علاقة كبيرة بعلم العلل، وذلك أنهم يعرفون أن هذا الراوي إنما روى عنه أهل المدينة، روى عنه مثلا أهل البصرة، روى عنه مثلا أهل الشام، روى عنه أهل مصر، فعندما يروي عنه غيرهم هذا يدل على أو هذا عندما يروي عنه غيرهم قد يدل على أن هناك علة أو هناك خطأ. نعم، ولذا أيضا بعض الرواة يكون رواية أهل بلد معين هم أوثق الناس فيه، وأهل بلد آخر هم أضعف الناس فيه، أو في حديث هؤلاء إذا رووا عنه أهل البلد المعين في حديثهم ضعف عنه. مثال على هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هو من أوثق الناس، رواية أهل المدينة عنه من أصح الروايات. إذا روى عنه أهل الكوفة في حديثهم عنه نظر، جريج عفوا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، إذا روى عنه أهل مكة حديثه غاية في الصحة، على تفصيل في ذلك أيضا. وأما إذا روى عنه أهل البصرة فإن في حديثهم شيء عنه، وذلك أنه جاء إلى البصرة في أيام معدودة فيما يظهر، وحدث من غير كتاب، وأكثر من الحديث، يعني هذا الظاهر والأصل أن الرواة أو الطلاب العلم يبون يسمعون منه جميع حديثه أو قدر ما يتيسر لهم من حديثه، وهو مكثر، وهو يعني لن يقيم ببلدهم حتى يحدثوا شيئا فشيئا، فيكثر من الحديث فقد يقع في الخطأ. كذلك هشام بن عروة عندما جاء للعراق في حديث أهل العراق عنه فيه نظر، معمر بن راشد المصري، معمر بن راشد البصري أقام باليمن وسكن هناك، رواية أهل اليمن من أصح حديث معمر، رواية أهل اليمن عن معمر من أصح حديث معمر عنه، يعني رواية عبد الرزاق وهشام بن يوسف. إذا روى عنه أهل البصرة في حديثهم عنه نظر، وإن كان هو في الأصل بصري ولكنه وقام في اليمن. لماذا حديث أهل اليمن عنه أوثق من حديث غيرهم؟ لأنه مقيم عندهم ويراجع كتبه ويحدث شيئا فشيئا، مثلا يوم يحدث بعشرة حديث، بعد يوم يحدث بعشرة أخرى بعد أن يراجعها، في أسبوع آخر يحدث بعشرين حديث، وهكذا. عندما يأتي إلى البصرة مثلا يريد الناس أن يسمعوا منه، وهو ما راح يقيم مدة معينة، فهذا قد يجعل يحدث بكثرة فيقع في الخطأ. سفيان الثوري في رواية عبد الرزاق عنه تفصيل، ما سمع عبد الرزاق من سفيان الثوري في اليمن فهذا مستقيم، وما سمعه عنه بمكة هذا غير مستقيم، ما سمعه عبد الرزاق من سفيان الثوري بمكة غير مستقيم، وأما ما كان سمعه منه باليمن فهذا مستقيم، لأنه لم يضبط حديث سفيان الثوري في مكة في موسم الحج، والناس مشغولين بالمناسك، وسمع منه في مجلس أو في مجلسين ولم يضبط. وأما في اليمن فجاء سفيان الثوري وهو حافظ، يعني بعض الرواة ما يؤثر، بأي مكان يحدث هو متقن متقن، بأي بلد يحدث هو متقن متقن مثل سفيان الثوري، فجاء إلى اليمن عنده محدث، وأيضا يعني ليس هو وقت حج، الحج الناس مشغولين بالمناسك كما تقدم، وعبد الرزاق في بلده باله يعني مطمئن ولا عنده شيء يشغله، فضبط حديث سفيان الثوري. هذا طبعا كما ذكرت يعني ليس في كل الرواة، كما ذكرت بعض الرواة أينما حدث فهو متقن، كما ذكرت مثل سفيان الثوري أينما حدث فهو متقن مستقيم الحديث، حافظ من كبار الحفاظ. نعم، أيضا ينبني على هذا طبعا أو يتعلق بهذا أن يعني أكثر البلاد رواية بعد المدينة، طبعا تخرج الأحاديث من المدينة، الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجره إلى المدينة، والصحابة أغلبهم في المدينة، فالأحاديث تخرج غالبا من المدينة، وفي طبعا تعلمون الصحابة خرجوا إلى أمصار العالم الإسلامي. نعم، لكن في الغالب، ثم تكون كوفية أو بصرية في الغالب، فرواية أهل العراق هم بعد أهل الحجاز، أكثر بعد أهل الحجاز عن المدينة، أكثر من أهل مكة. نعم، وأهل الشام حديثهم أكثر من اليمن، ومصر حديثهم أقل من أهل الشام، والخراسانيين أيضا ليس بالكثير حديثهم، لكن في الغالب هو حجازي وعراقي في الغالب أغلب الأسانيد. نعم، فهذا كما تقدم من يعني الله عز وجل أقام من عباده من يحفظ دينه. فأهل الحديث يبينون الأسانيد وأنواعها، ولذا من أكثر من هو مهتم أو يهتم بذلك أبو داود السجستاني وابن عبد الله بن أبي داود، ولأبي داود كتاب اسمه كتاب التفرد، الأحاديث التي تفرد بها أهل بلد، هذا لا يرويه إلا أهل المدينة، لا يرويه إلا أهل الكوفة، لا يرويه إلا أهل مصر، وهكذا. نعم، فهذا الحديث سعيد بن أبي هلال من مصر، وراوي عنه عند البخاري خالد بن يزيد من أهل مصر، وراوي عنه عند مسلم عمرو بن الحارث مدني وأقام بمصر. نعم، نعيم بن عبد الله المجمر من أهل المدينة وهو ثقة. المجمر سمي بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد، قيل أن هذه الصفة ليست له، أن الذي كان يجمر المسجد هو عبد الله والد نعيم، ورد ذلك ابن حجر وقبل ابن دقيق العيد، يعني قال ابن حجر رد هذا، قال إن له وأيضا لوالده، كلاهما قد جاء بأنهما كانا يجمران المسجد، وذكر أيضا نحو هذا ابن دقيق العيد. نعم، هذا فيما يتعلق باللفظ الذي معنا أو بإسناد هذا الخبر الذي معنا. هذا الخبر كما ذكرت جاء بأسانيد أخرى، منها ما ذكره المصنف قال وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة، هذا قد خرجه كما ذكر المصنف من طريق الإمام مسلم، الإمام مسلم رواه من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال. خالد بن مخلد القطواني متكلم فيه، لكن في روايته عن سليمان بن بلال أو في روايته عن سليمان بن بلال هو مستقيم الحديث، خالد بن مخلد القطواني الكوفي في روايته متكلم فيه، لكن في روايته عن سليمان بن بلال هو مستقيم الحديث فيه، ولذا في الغالب البخاري ومسلم لا يخرجان له إلا عن سليمان بن بلال، غالبا لا يخرجان لخالد بن مخلد إلا عن سليمان بن بلال غالبا، ومنها هذا الحديث الذي معنا، خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا إسناد الخبر الذي معنا، قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه حتى أشرع في الساق قدمه اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى حتى أشرع في الساق. الحديث نعم، وأيضا هذا الحديث جاء من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو اللفظ الذي ذكره المصنف بعد اللفظ الذي ساقه من طريق عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمر. هذا اللفظ الأخير ساقه من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يده حتى كاد يبلغ الإبط أو حتى بلغ الإبط، فقال له أبو حازم الأشجعي ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو أعلم أنكم هاهنا لما توضأت مثل هذا الوضوء، سمعت خليلي عليه الصلاة والسلام يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذه هي أسانيد هذا الخبر باختصار. أما ما يتعلق بألفاظ هذا الخبر فقد أشرت قبل قليل إلى ألفاظه وأذكرها أيضا بالترتيب. أولا عندنا لفظ قد جاء عن أكثر من صحابي، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول طبعا جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل كيف تعرف أمتك في يوم القيامة عندما يريدون الحوض، الحوض يريده كل الناس من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل الناس من المؤمنين من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف يا رسول الله تعرف أمتك؟ قال: لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي يوم القيامة غوا محجلين من آثار الوضوء، تردون علي يوم القيامة غوا محجلين من آثار الوضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ جاء أيضا من حديث سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا في مسلم. قال ابن حجر إن هذا الحديث جاء عن 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا اللفظ الأول لهذا الحديث الذي معنا، وهو أن أمة عليه الصلاة والسلام يردون عليه غوا محجلين من آثار الوضوء. اللفظ الثاني لهذا الحديث هو ما ذكره به المصنف، وهو اللفظ الذي اتفق الشيخان على تخريجه، وتقدم ذكره قبل قليل، فمن استطاع منكم أن يطيل غورته فليفعل. نعم. اللفظ الثالث، طبعا في هذا اللفظ الإمام مسلم ذكر، الإمام البخاري ذكره مختصرا، الإمام مسلم ذكره مطولا، وهو الذي ذكره المصنف بعد اللفظ المختصر الذي اتفق الشيخان على تخريجه. في لفظ الإمام مسلم كما تقدم أنه توضأ حتى أشرع، غسل اليد حتى أشرع في العضد، وغسل القدم حتى أشرع في الساق. نعم. في لفظ آخر في حديث أبي حازم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وفيه أن أبا هريرة توضأ حتى وصل الماء إلى إبطه رضي الله تعالى عنه. نعم. هذه هي ألفاظ هذا الحديث، يعني تقريبا هي 3 ألفاظ. اللفظ الأول الذي فيه أن أمته يردون عليه عليه الصلاة والسلام غوا محجلين من آثار الوضوء. اللفظ الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن يطيل غورته فليفعل. وجاء لفظ آخر: من استطاع منكم فليطل غورته وتحجيله. فمن استطاع منكم فليطل غورته وتحجيله. نعم، وهو بمعنى اللفظ الذي ذكرته قبل قليل. اللفظ الثالث وهو منطقي بحازم الأشجعي عن أبي هريرة أن الحلية من المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء. هذه هي ألفاظ هذا الحديث. هذه الألفاظ ليس فيها إشكال، وإنما الإشكال في أمرين. الأمر الأول: فمن استطاع منكم أن يطيل غورته وتحجيله فليفعل. هذا فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ أن الإمام أحمد قد روى هذا الحديث من طريق فليح بن سليمان عن نعيم المجمر، قال: لا أدري هل قوله من استطاع منكم هل هو في الحديث أو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فوجه الإشكال أن نعيم شك بهذه اللفظة فقط: من استطاع منكم، هل هي في الحديث أي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو فيما يتعلق بوضوء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه توضأ حتى بلغ المنكب في رواية، وفي رواية أنه وصل إلى الإبط، وجاء في خارج الصحيح أنه في غسل قدميه وصل إلى ركبتيه، وفي الصحيح أشرع في الساق. نعم. فهذا هو الإشكال الثاني. بالنسبة للإشكال الثاني، هذا من فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسوف يأتي الكلام عليه. أما بالنسبة إلى الإشكال الأول فهو الأهم، وهو هذه اللفظة: من استطاع منكم، كما ذكرت، هل هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام أبي هريرة؟ نعم، بعض أهل العلم رجح أنها من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويحتج لهم ويستدل لقولهم بثلاثة أشياء. الشيء الأول هو أن فليح بن سليمان قد روى هذا الحديث عن نعيم المجمر فشك نعيم، قال لا أدري هل هي من كلام أبي هريرة أو في الحديث. قالوا إذن هذا دليل على أن نعيم لا يجزم بهذه اللفظة بل هو شاك فيها. قال ويؤيد هذا أن هذا الحديث جاء من غير طريق أبي هريرة، وذكر ابن حجر أنه جاء عن 10 من الصحابة، وذكرت أنه جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وليس فيه هذه اللفظة. قال ويؤيد هذا أن هذا الحديث جاء من طرق عن أبي هريرة، جاء من طريق نعيم المجمر، وجاء من طريق أبي حازم الأشجعي، وجاء أيضا من طريق أبي زرعة، جاء من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة في البخاري، وليس فيه هذه اللفظة، وإنما تفرد بها نعيم وقد شك. نعم. قالوا أيضا يؤيد هذا أنه ما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم لنا في الدرس الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما غسل يديه وصل إلى أين؟ إلى المرفقين، وعندما غسل قدميه وصل إلى أين؟ إلى الكعبين. وذكرنا فيما سبق هل إلى المقصود هنا بمعنى مع أو منتهى الغاية، وش اللي تقدم ترجيحه؟ نعم أنا بمعنى مع، يعني المرفقين والكعبين يدخلان في غسل القدم. قالوا في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل يديه إلى المرفقين وغسل قدميه إلى الكعبين، وكذا أيضا في حديث عثمان رضي الله عنه وهو متفق على صحته. قال وهذا الذي جاء في باقي الأحاديث ما عدا ما جاء في حديث وائل بن حجر أنه غسل يده حتى رفع، غسل المرفقين حتى رفع أو نحو هذه اللفظة، وأما باقي الأحاديث ليس فيها الرفع، وإنما أصح الأحاديث الواردة في الوضوء كما قلنا حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد غسل يديه إلى المرفقين وقدميه إلى الكعبين، فيحتج لهم بثلاثة بهذه الأدلة الثلاثة أو هذه الحجج الثلاثة. ماذا يجاب عن ذلك بالنسبة لمن يرى خلاف ذلك ويرى أن هذه اللفظة صحيحة كما ذهب إلى هذا البخاري ومسلم؟ قالوا الجواب عن ذلك أولا فيما يتعلق بالأمر الأول أن فليح شك في هذه اللفظة. الجواب عن أن من روى هذا الحديث عن غير نعيم جزم بنسبة هذه الزيادة إلى الحديث، يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نعيما لم يشك، وهذا في رواية عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم المجمر، وفي رواية من؟ سعيد بن أبي هلال. وسعيد بن أبي هلال ونعيم وسعيد بن أبي هلال وعمارة بن غزية كلاهما أوثق من فليح بن سليمان، وفليح بن سليمان متكلم فيه بعض الشيء، فأولا هما أوثق منه، ثم هما أكثر اثنين مقابل واحد، وليس في روايتهما شك، وإنما نعيم المجمر جازم بالحديث كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا أيضا قولكم أن هذا اللفظ لم يأتي إلا من طريق نعيم المجمر هذا فيه بعض النظر، كيف ذلك؟ أن معنى هذا اللفظ قد جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن معنى هذا اللفظ جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فتقدم لنا أن في رواية أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا اللفظ عند التأمل هو بمعنى ماذا؟ من استطاع منكم أن يطيل غورته، هو بمعنى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ ماذا؟ الوضوء. وفي اللفظ الآخر من استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي لفظ أبي حازم الأشجعي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهذه اللفظة بمعنى من استطاع منكم أن يطيل غرته، المعنى واحد، اللفظ نعم مختلف لكن المعنى واحد. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في رواية البخاري من طريق آخر من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة عندما توضأ حتى بلغ الإبط، فقال له أبو زرعة: هذا شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو هريرة: منتهى الحلية، يعني هذا فعلي الذي فعلته في الغسل غسل اليد حتى بلغت الإبط هو اعتمادا على حديث منتهى الحلية، إشارة إلى أي الألفاظ؟ تبلغ الحلية من المؤمن، إشارة إلى هذا اللفظ، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهذا الطريق أيضا يؤيد لفظ من استطاع منكم أن يطيل غرته، لأنه تقدم لنا أن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هو بمعنى من استطاع منكم أن يطيل غرته. نعم، إذن الذي نخلص إليه أن هذه اللفظة صحيحة، ولذا قد اتفق الشيخان على تخريجها فهي لفظة صحيحة. وأما الإجابة عن فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه أنه فعل مثل ما جاء عن أبي هريرة، وهو أنه غسل يده حتى بلغ الإبط وغسل قدمه حتى بلغ الركبة كما جاء في بعض الألفاظ. الجواب عن ذلك أن معنى قول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، معنى ذلك هو تحقق دخول المرفقين في غسل اليد وتحقق غسل القدمين عندما يشرع الإنسان في غسل ماذا؟ الساق، عندما يبلغ الوضوء إلى طرف العضد يكون تحققت غسل المرفق ولا ما تحققت؟ جزما، عندما يبلغ الماء، عندما تغسل يدك ويبلغ الماء إلى العضد أنت غسلت المرفق ولا ما غسلته؟ جزما غسلت المرفق. وعندما تغسل قدمك ويبلغ الماء إلى الساق، طبعا في حديث أبي هريرة قال حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني غسل ماذا؟ شيء من العضد. وقال عندما غسل قدمه حتى أشرع في الساق، عندما يغسل المرفق، عندما عفوا يغسل الكعب كله راح يشرع في ماذا؟ راح يشرع في الساق، راح يشرع في الساق. ولذا معنى هذا الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ومعنى اللفظ الآخر من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هو أنك حتى تتحقق من غسل المرفق لابد تشرع في ماذا؟
العضد.
في الساق، عفوا تشرع في العضد. وحتى تتحقق من غسل الكعبين بالنسبة للقدم حتى تشرع في ماذا؟ في الساق. ويدل على هذا دلالة واضحة أن في رواية عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم المجمر عن أبي هريرة قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ. قال نعيم أن أبا هريرة غسل يده حتى أشرع في العضد وغسل قدمه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ. إذن معنى قول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، معنى ذلك هو ما بينه عليه الصلاة والسلام بفعله، وهو أنك حتى تتحقق من غسل المرفق لابد أن تشرع في ماذا؟ في العضد. وحتى تتحقق من غسل القدم الكعبين لابد أن تشرع في ماذا؟ في الساق. وليس معنى هذا أنك تطيل الغسل حتى تبلغ اليد كلها، حتى تبلغ الأبط، وتغسل الساق حتى تبلغ ماذا؟ الركبة. ليس معنى هذا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو فعل عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يفعل شيء من ماذا؟ من ذلك. ما جاء في لفظ، ما جاء في حديث ولا واحد صحيح أنه غسل ساقه كله وغسل عضده كله حتى وصل إلى الإبط، ما جاء ولا في حديث، وإنما قصار ما جاء في هذا، ما جاء في حديث أبي هريرة في بعض ألفاظه أن غسل يده حتى أشرع في العضد، وعندما تغسل مرفق راح تشرع بشيء من العضد كما قلنا قبل قليل، وعندما تغسل القدم إلى الكعبين وتتحقق من دخول الكعبين راح تشرع في ماذا؟ في غسل شيء من الساق. وهذا الذي رأى أبو هريرة رضي الله عنه وهو الصادق رضي الله عنه، هذا الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. أهل العلم في هذه القضية اختلفوا على قولين. القول الأول أن هذا مشروع، وهذا ما ذهب إليه أبو هريرة، ويكاد يتفرد بهذا، ما نعرف أحد من الصحابة تابع أبو هريرة في ذلك، وهو أنه يغسل اليد كلها حتى يصل إلى الإبط، ويغسل الساق كلها حتى يصل إلى الركبة. قال الحافظ بن حجر أنه جاء عن عبد الله بن عمر، نعم جاء عن عبد الله بن عمر أنه إذا كان في الصيف ربما بلغ ماذا؟ إبطه أو منكبه أو منكبه في الصيف، ربما يفعل ذلك. الجواب عن ذلك قال ربما، ليس دائما. والأمر الثاني أنه يفعل ذلك متى؟ في الصيف. لو كان هذا الأمر سنة كان عبد الله بن عمر ماذا؟
داوم.
كان استمر عليه وداوم عليه. وإنما يفعل هذا بعض الأحيان وفي الصيف يفعل هذا، يصل إلى الإبط. لماذا يفعل هذا؟ الذي يظهر تبردا، يفعل هذا طهارة الواجب، يغسل المرفقين ويرفع أكثر من المرفقين، وقصد ماذا؟ التبرد. الأول قصد الوضوء، نعم، لا مو قصد التعبد. لو كان قصد التعبد كان داوم على هذا ولم يفعل هذا في زمن معين، كان داوم عليه، وإنما يفعل هذا تبردا. فنعم، فأبو هريرة تفرد بهذا رضي الله عنه. بالنسبة للتابعين، يعني تقدم أن أبا حازم الأشجعي وهو من أهل العلم أنكر على من؟ أنكر على أبو هريرة، قال ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال لو كنت أعلم أن يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو كنت أعلم أنكم ها هنا لما توضأت هذا الوضوء. وأنكر عليه أيضا من؟ أنكر عليه أبو زرعة، قال هذا شيء سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو أنا ما قال رأيته، يعني إما أن يكون رؤية وإما أن يكون ماذا؟ سمع. فقال شيء سمعته، قال منتهى الحلية، منتهى الحلية. دل هذا على أن أبا هريرة مجتهد في هذا ولا غير مجتهد؟ مجتهد. فماذا نفعل؟ نرد اجتهاد أبي هريرة إلى ماذا؟ نرد إلى حديث الرسول، إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى فعله، وجدنا أن فعل عليه الصلاة والسلام ما فعل إلى الإبط ولا فعل إلى الركبة، وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه أشرع في العضد، وبالنسبة للقدم أنه أشرع في ماذا؟ في الساق. والمقصود من هذا والله تعالى أعلم هو تحقق ماذا؟ تحقق غسل الواجب. يعني أهل العلم اختلفوا كما ذكر، هل هذا الفعل الزيادة هل هو مستحب ولا ليس بمستحب؟ هو الأقرب والله أعلم أنه لتحقيق الواجب. كيف تحقيق الواجب؟ هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشرع في العضد، أشرع في العضد جزما أنه غسل ماذا؟ المرفق. وأشرع في الساق جزما أنه غسل ماذا؟ غسل الكعب. ويؤيد هذا ما جاء في حديث رافع بن خديج الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا له نظائر، الوضوء لها نظائر في أبواب أخرى من الشريعة. في حديث رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أعظم للأجر. قد يظن الظان أن المقصود هنا الاستحباب، لأنه ذكر الأجر. الذي يبدو والله أعلم المقصود هنا هو تحقق ماذا؟ تحقق دخول الفجر. إذا حصل شيء من الإسفار يكون تحققت طلوع الفجر ولا ما تحققت؟ تحققت. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن أم مكتوم متى كان يؤذن؟ حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني هل هناك شك في الإصفاق ولا ما في شك؟ ما في شك. ويؤيد هذا ما جاء عن الصديق أبو بكر رضي الله عنه أنه مرة كان يتسحر فقال لشخص طلع الفجر، كان شخص قال طلع الفجر، فواحد قال طلع والثاني ماذا قال؟ قال لم يطلع. فماذا فعل أبو بكر؟ استمر في الأكل، لأن عندنا الآن شك في الإصفاق ولا ما في شك؟ في شك في الإصفاق. شف فقه أبو بكر رضي الله عنه، ما توقف، قال خلاص الاحتياط أني أتوقف، لا. فعندما اختلف دل على أن الأمر فيه شك ولا ما فيه شك؟ دل على أن الأمر فيه شك، فلذا أكل. ولذا واحد سأل ابن عباس قال أني في السحور أني آكل وأشك أحيانا، قال كل حتى لا تشك، يعني حتى تتيقن طلوع الفجر. متى تتيقن طلوع الفجر؟ بالإصفاق شيء قليل، إذا طلع الإصفاق شيئا قليلا تحققت طلوع الفجر ولا ما تحققت؟ تحققت. الآن أهل العلم مختلفين ومن قديم في اختلاف في طلوع الفجر، سبب هذا الاختلاف والله أعلم، يعني بعضهم يقول من حين يبرق الفجر، والقول الآخر أنه حتى يحصل بعض الإصفاق، حتى نكون متيقنين من طلوع الفجر ولا غير متيقنين؟ متيقنين. والقول الثاني يدل عليه ما ذكرت من الأدلة، يدل عليه حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر، هذا نص. أسفروا بما؟ ما قال بالصلاة، طبعا بعض أهل العلم قال أسفروا يعني بالصلاة. الحديث ما هو لفظ الحديث؟ قال أسفروا بماذا؟ بالفجر، بنفس الفجر دخوله، فإنه أعظم للأجر، يعني إذا أسفرتم بالفجر تحققتم طلوع الفجر ولا ما تحققتم؟ تحققتم. وهذا تطبيق وعمل بالشريعة، وبالتالي أعظم للأجر ولا مو بعظم؟ أعظم ولا مو بعظم؟ أعظم للأجر. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد اللي تقدم لنا فيما سبق، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أن خرج منه شيء، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى ماذا؟ يتيقن ولا يبقى الشك؟ لا، حتى يتيقن، حتى يتيقن. فهنا عندما قال عليه الصلاة والسلام فمن استطاع منكم أن يطيل غورته فليفعل، المقصود حتى يتحقق فعل ماذا؟ الواجب، حتى تتحقق وتتيقن من فعل الواجب، وذلك بأن تغسل شيء من الشيء الذي ليس بواجب غسله. ولذا في الوجه أنت حتى تتحقق غسل وجهك حتى يصل الماء إلى ماذا؟ منابت الشعر. إذا غسلت شيء من منابت الشعر تحققت من غسل جميع الوجه ولا ما تحققت؟ تحققت. هنا تكون تحققت. ولذا في حديث الشبهات، حديث النعمان بن بشير في اتقاء الشبهات، الذي يقع في الشبهات راح يقع في ماذا؟ راح يقع في الحرام. هو الشبهة حرام ولا ليست بحرام؟ الشبهة ليست بحرام، لكن إذا كان الإنسان يقع في الشبهات راح بعدين ماذا يقع فيه؟ ويقع في الحرام. إذا ما تجعل بينك وبين الحرام وقاية، وإلا راح الإنسان يقع في ماذا؟ راح يقع في الحرام. حتى ما تقع في الحرام لابد أن تترك ماذا؟ الشبهات. فالآن تلاحظون أن الشريعة في كل هذه النظائر متفقة ولا غير متفقة؟ كلها متفقة ومضطردة، وهذه قاعدة الشريعة، هذه هي قاعدة الشريعة. وفي الحقيقة أن في بعض المباحث، لكن لعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله في الدرس الماضي، لأن الكلام طال بنا، ولعل في الدرس القادم نكمل بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي علينا بعض الشيء في حديث نعيم المجمر السابق، وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه لم يتقدم الكلام فيه. فبالنسبة لحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تقدم لنا الكلام فيما سبق أو في الدرس الماضي على أسانيد هذا الخبر وألفاظ هذا الخبر ومعنى هذا الخبر، وقلت في معناه أن المقصود هو تحقق غسل ما أمر الله جل وعلا بغسله، يعني ما يتعلق باليدين لا بد من غسل شيء من العضدين حتى يتحقق للمتوضأ أنه قد غسل ماذا؟ مرفقيه. وبالنسبة للقدمين أيضا يصل شيء من الساقين حتى يكون قد تحقق له غسل الكعبين، فإن غسل الكعبين كما تعلمون واجب. فإذا غسل الإنسان شيء من ساقيه يكون قد تحقق له ذلك واطمأن إلى أنه قد أتى بالواجب في هذا الأمر. وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة، وذكرت هذا فيما سبق وهو في مسلم، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه غسل المرفقين حتى شرع في الساقين، حتى عفوا شرع في غسل العضدين، أو حتى أشرع في غسل العضد، وغسل القدمين حتى أشرع في غسل الساقين، لأن الإنسان كما تقدم إذا غسل المرفقين سوف يغسل شيء من ماذا؟ من العضدين. وإذا غسل القدمين سوف عندما يغسل القدمين طبعا إلى الكعبين، فعندما يغسل الكعبين يكون قد غسل شيء من الساقين. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما توضأ بهذه الصفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي حادثة أخرى في هذا الحديث أنه رضي الله تعالى عنه غسل العضدين حتى وصل إلى الإبطين، وفي رواية أنه وصل إلى ركبتين أو نصف الساقين. طبعا هذا لم يسنده، هذا الفعل لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الفعل الأول الذي أشرع فيه في غسل العضد وأشرع فيه في غسل الساق، أسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما اللفظ الذي ذكرته قبل قليل فإنه لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يظهر أنه فعل هذا باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. ولذا تقدم أن بعض من رآه من التابعين سأله عن الدليل عن هذا أو استنكر ذلك، قال: ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ وفي رواية البخاري في حديث أبي زرعة البجلي قال: أهذا شيء سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وفي مسلم في حديث أبي حازم قال: ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ نعم، فهذا يبدو أنه باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، ولذا لم يأتي هذا في الأحاديث المرفوعة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. وتقدم لنا في حديث عبد الله بن زيد أن هذا لم يذكر، وإنما الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل اليدين إلى المرفقين وغسل القدمين إلى الكعبين. وهذا أيضا في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم، فمعنى هذا الحديث هو ما تقدم، وأن ما زاد على هذا هو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا عندنا مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهو فيما يتعلق بالغوة والتحجيل. طبعا الغوة هي بياض يكون في جبهة الفرس، هذا الأصل في الغوة. وأما التحجيل فهو البياض الذي يكون في قوائم الفرس، قيل في القوائم كلها، يعني في يديه وفي رجليه، وقيل في ثلاثة قوائم منه، في أحد اليدين والرجلين منه، فهذا هو التحجيل. التحجيل هو هذا، أصل التحجيل أن يكون بياض في قوائم الفرس، إما في جميع القوائم أو في ثلاث منها. وأما الغوة فهي بياض في جبهة الفرس. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته في يوم القيامة من الغوة والتحجيل، فهذا يكون في يوم القيامة، يكون بياض ونور، يكون في يوم القيامة نور، نور في جبهة المسلم بسبب الوضوء عندما سئل عليه الصلاة والسلام كما في مسلم كيف تعرف أمتك في حديث أبي حازم عن أبي هريرة، قال لهم سيما ليست لغيرهم بالغرة والتحجيل، يريدون علي غرا محجلين، يريدون علي أي على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه الغرة والتحجيل عبارة عن النور الذي يكون في مواضع الوضوء في يوم القيامة، يكون في الوجه ويكون في قوائم الإنسان، في يديه وفي رجليه. نعم. ولذا يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة والعياذ بالله هل يكون من أمة عليه الصلاة والسلام من أمة الإجابة ولا لا يكون؟ لا يكون من أمة الإجابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بالغرة والتحجيل، والغرة والتحجيل تكون من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء. وهذا الذي لا يصلي والعياذ بالله لن يتوضأ، وبالتالي في يوم القيامة هل يكون له نور ولا ما يكون؟ في يوم القيامة لا يكون له نور، في يوم القيامة لا يكون له نور. وبالتالي هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفه ولا ما يعرفه؟ ما يعرفه، ولم يعرفه لأنه ليس من ماذا؟ من أمته، ليس من أمة الإجابة. فاستدل بهذا الحديث وهو دليل صحيح، دليل وجيه على أن تارك الصلاة والعياذ بالله ليس بمسلم بل هو كافر. وأيضا يعني مما يقرب هذا الاستدلال هو في يوم القيامة كما تعلمون عندما يرى الناس ربهم عز وجل المؤمنون يسجدون، لأنهم كانوا في الدنيا يسجدون لله ولا ما يسجدون؟ كانوا في الدنيا يصلون لله والصلاة فيها سجود فيسجدون لله، الكفار لا يستطيعون على السجود، والمنافقون يحاولون أن يسجدوا ولكن لا يستطيعوا على السجود، وبالتالي المؤمن هو الذي يسجد والكافر هو الذي لا يسجد. فاستدل أيضا بهذه الآية على أن الذي لا يصلي، طبعا الذي يسجد هو من كان يصلي في الدنيا، والذي لا يستطيع من لم يكن يصلي في الدنيا، فبالتالي يكون ماذا؟ الذي لا يصلي يكون كافرا والعياذ بالله. طبعا وهناك أدلة كما تعلمون هي أصرح من هذه الأدلة، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ماذا؟ ترك الصلاة. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، أو في حديث ابن بريدة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونقل إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة والعياذ بالله. نعم. في هذا الحديث أيضا فضل الوضوء والمداومة على ذلك، وفي الحقيقة جاءت أدلة كثيرة في فضل الوضوء، ومن هذه الأدلة الحديث الذي معنا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أمته في يوم القيامة من آثار الوضوء بالغرة والتحجيل، وهذا يكون بسبب آثار الوضوء. ومن فضائل طبعا الوضوء له فضائل كما ذكرت قبل قليل، تنقسم هذه الفضائل إلى قسمين في الدنيا وفي الآخرة، هذه الفضائل تنقسم إلى قسمين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا مثلا ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في مسلم، في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عند الترمذي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الرجل عندما يتوضأ، الرجل المسلم أو المؤمن عندما يتوضأ فيغسل وجهه تتساقط ماذا؟ الذنوب، تتساقط من وجهه الذنوب التي نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه أيضا تساقطت الذنوب من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا مسح رأسه كذلك، وإذا غسل قدميه تساقطت الذنوب أيضا. فهذا في الدنيا. وفي الدنيا أيضا ما تقدم لنا في حديث حمران عن عثمان وهو في الصحيحين أن ما من شخص يتوضأ، نعم عثمان نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ماذا؟ من ذنبه. فجعل طبعا إذا أتى الإنسان بثلاثة أشياء في هذا الحديث حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه، أن يأتي بثلاثة أشياء: أن يتوضأ، هذا الأمر الأول، وهذا الوضوء كيف يكون؟ على وضوء الرسول، على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي المسلم أن يحرص أن يتوضأ كما كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني هو أن يصلي ركعتين، والأمر الثالث هو أن يقبل في هاتين الركعتين على ربه عز وجل، لا يحدث فيهما نفسه، يعني بشيء من أمور الدنيا غير الصلاة، إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الغفران هل هو لجميع الذنوب أو الصغائر؟ مذهب جمهور أهل العلم هو الصغائر، الذي يغفر هو صغائر الذنوب. نعم، فهذه الفضائل كلها في الدنيا، وأما في الآخرة أن يأتون غورا محجلين من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء. فالوضوء له فضائل كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. نعم، فهذا ما هذا بعض ما يتعلق بحديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نأتي إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، طبعا مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة هو قوله، هو قول عائشة رضي الله عنها: وفي طهوره. نعم، فهذا هو مناسبة ذلك، كما سوف يأتي أيضا بمشيئة الله في شرح الحديث. نعم، الكلام على هذا الحديث من جهتين: أولا ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، ثم بعد ذلك ما يتعلق بفقه هذا الخبر. أما ما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، هذا الخبر جاء من ثلاثة طرق في الكتب الستة، جاء من ثلاثة طرق: عن أشعث ابن أبي الشعثاء، وهو سليم والد أشعث، سليم المحاربي الكوفي وهو من كبار التابعين، وأشعث ابنه ثقة، عن مسروق بن الأجدع الهمداني، ومسروق بن الأجدع من كبار التابعين، من أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان مشهورا بالعبادة والعلم والفضل رحمه الله تعالى، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا الحديث له إسناد آخر عند أبي داود رحمه الله تعالى. نعم، فجاء من ثلاثة طرق كلها عن أشعث: أولا طريق شعبة بن الحجاج، وطريق شعبة هو المشهور، وهو الذي اتفق الشيخان على تخريجه، أخرجه البخاري من خمسة طرق عن شعبة رحمه الله تعالى، شعبة عن أشعث طبعا، وأخرجه الإمام مسلم من طريق أبي الأحوص عن أشعث، وأخرجه ابن ماجه من طريق عمر بن عبيد عن أشعث، فهؤلاء ثلاثة. أما ما يتعلق بطريق شعبة، كما ذكرت البخاري أخرجه من خمسة طرق، ومسلم من طريق سادس، وجاء من طرق أخرى في الكتب الستة، جاء من تسعة طرق، مجموع الطرق في الكتب الستة عن شعبة تسعة طرق. أما ما يتعلق بالبخاري كما ذكرت أخرجه من خمسة طرق، فأخرجه في كتاب الطهارة باب التيمم في الوضوء وفي الغسل، قال: حدثنا حفص بن عمر، طبعا عن شعبة، وأخرجه كذلك في الصلاة في أبواب المساجد، باب التيمم في الدخول إلى المسجد وغيره، باب التيمم في الدخول إلى المسجد وغيره، وغير ما كان مثله كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم، ما كان مثله كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم، قال: حدثنا سليمان بن حرب، طبعا عن شعبة، وأخرجه كذلك أيضا في باب الأطعمة، باب الأكل باليمين، باب التيمم في الأكل، وغيره. ثم قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله عن شعبة. من هذا عبد الله يا معاذ بن محمد؟ من عبد الله هذا؟ عبد الله عن شعبة بن الحجاج، عن شعبة. نعم، البخاري يقول: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، وهذه سلسلة ترى عند البخاري، قال: أخبرنا شعبة، عبد الله بن المبارك، هذا عبد الله هو ابن المبارك، هذه سلسلة ترى عند البخاري. نعم، وأخرجه في كتاب اللباس، أخرجه البخاري أيضا في كتاب اللباس، باب يبدأ بالرجل اليمنى في التنعل، أو في باب النعم البدأ باليمنى في النعل أي في الانتعال، أي في الانتعال. ثم قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة به، وأخرجه أيضا في اللباس باب الترجل والتيمن فيه. الترجل طبعا هو تمشيط الشعر ودهنه، باب الترجل والتيمن فيه، يعني يبدأ بالشق الأيمن، يبدأ بالشق الأيمن. ثم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وأبو الوليد هذا هو الطيالسي، أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي وهو من الثقات الحفاظ. نعم أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة. وتعلمون أن الإمام مسلم لا يفرق الحديث على الكتب والأبواب، وإنما يخرج الحديث ويسوق طرقه وألفاظه في موضع واحد، هذا هو الغالب. هذا يعني أحيانا قد يشذ بعض الشيء عن هالطريقة، لكن الغالب هو يخرج الحديث في مكان واحد. فأخرج هذا الحديث من طريقين، من طريق أبي الأحوص قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث كما ذكرت قبل قليل، وأخرجه أيضا من طريق شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة بن الحجاج. نعم. وأما أصحاب السنن فأخرجوه من بعض هذه الطرق ومن طرق أخرى، يعني أبو داود أخرجه من طريق مسلم بن إبراهيم ومن طريق معاذ أيضا، وأيضا هناك من أخرجه من طريق غندر محمد بن جعفر عن شعبة. فالمهم هو في الكتب الستة من تسعة طرق. نعم. زاد مسلم بن إبراهيم قال وفي سواكه، كان يعجبه التيمن عليه الصلاة والسلام في تنعله وفي ترجله وفي طهوره، قال زاد وفي سواكه. وهذه نعم تفرد بها مسلم ابن إبراهيم، وأبو داود أشار إلى تفرده، تفرد بماذا؟ في سواكه، تفرد في سواكه. وهذه اللفظة شاذة، لأن مسلم ابن إبراهيم ومسلم من الثقات، مسلم ابن إبراهيم لم يتابعه أحد، يعني هناك من هو أوثق من مسلم بن إبراهيم، وكما تقدم ثمانية في الكتب الستة كلهم ما ذكروا هذه الزيادة، يعني ممن هو أوثق من مسلم بن إبراهيم غندر محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة، لم يذكر هذه الزيادة. عندما جاء أحمد وبن معين جاء إلى غندر وأخرج لهم كتابه عن شعبة، فعجز أحمد وبن معين أن يخرج خطأ في حديثه عن شعبة، فهو من أثبت الناس إن لم يكن أثبتهم في شعبة، أي غندر محمد بن جعفر. فهذه الزيادة شاذة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. طبعا جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى، جاء عن أبي هريرة عليه الصلاة والسلام وعن ابن عمر وعن غيرهما من الأمر بلبس النعال بالرجل اليمنى والخلع بالرجل اليسرى وعدم الإعطاء باليد اليمنى، فجاءت حديث بمعنى هذا الحديث. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه استحباب البداءة باليمين، فيه استحباب البداءة باليمين. وفي الحقيقة أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق باليمين. القسم الأول ما يشرع فيه البداءة باليمين، والقسم الثاني ما يشرع فيه البداءة بعكس اليمين كما سوف يأتي، والقسم الثالث لا يشرع فيه لا اليمين ولا اليسار. نعم. أما ما يتعلق بالقسم الأول، وقبل أن أذكر القسم الأول، الأمور فيما يتعلق باليمين أيضا على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بمشروعية البداءة باليمين، على ثلاثة أقسام. إما فيما يتعلق بأعضاء الإنسان مثل الوضوء كما سوف يأتينا يشرع فيه البداءة باليمين، وإما يكون بالإعطاء والأخذ، إما أن يكون بالإعطاء وبالأخذ، وإما أن يكون بأخذ جهة اليمين، مثل عندما الإنسان يأتي إلى المسجد ف الأفضل له أن يصف على جهة ماذا؟ على جهة اليمين، وذلك إذا كان أولا إذا كان طبعا إذا كان شخصين فهنا لابد أن يصف على جهة اليمين. وإذا كان ثلاثة الإمام يتوسط ماذا؟ يتوسط الاثنين. فإذا جاء شخص رابع وين يصف؟ يصف عن اليمين. إذا جاء شخص رابع يصف عن اليمين. الآن ثلاثة الإمام واثنين خلفه، الإمام توسطهم، فإذا جاء رابع يذهب إلى جهة اليمين، وإذا جاء خامس إلى جهة اليسار، لأن تسوية الصف مطلوبة، تسوية الصف مطلوبة. يعني بعض الناس إذا جاء والصف مثلا على اليمين عشرة وعلى اليسار خمسة، بعض الناس وين يذهب؟ يذهب اليمين. لا، هنا الأولى أن تذهب اليسار، لأن تسوية طرفي الصف مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. ما الدليل على ذلك؟ من جهتين الدليل على ذلك. الجهة الأولى ما جرى عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أتى من بعده، أن الإمام أين يقف؟ يقف في الوسط،